بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن استبراء الحيوان الجلال موجب لحلية أكله وطهارة بوله وروثه وعرقه، وذكرنا ما يتعلق بهذه المفردات. بقي عنوان الجلد. قلنا إن عنوان الجلل تارة يبحث من ناحية الحيوان، فهل يختص ببعض الحيوانات دون بعض كما يذهب إليه بعض الفقهاء، اقتصروا على خصوص الإبل ونحو ذلك، أم أنه يشمل كل حيوان إذا كان هذا العنوان يصدق عليه؟ والظاهر هو الثاني لما تقدم من الأدلة، إذ قلنا أن اللغة يدل على ذلك. حيوان الجلال ما تغذى على العذرة في اللغة، وإن كان بعض اللغويين ذكر بأنه الجلال البقرة التي تعتلف العذرة، وقلنا بأن ذكر البقرة يكون من باب المثال لا من باب الخصوصية، إذ نفس أهل اللغة يعممون ذلك. وقد وردت في الروايات الجلالات، الجلال لفظ الجلالات، الجلالات يشمل كل حيوان يكون غذاؤها هذا، كما أن في الروايات ضربت أمثلة متعددة: الإبل، البقر، الشاة، الدجاجة، البطة وغير ذلك، فلا إشكال في التعميم ولا اختصاص بخصوص واحد من الحيوانات المذكورة. وثانيا وتارة أخرى نبحث عن عنوان الجلل ومفهوم الجلل. قلنا أن مفهوم الجلل في اللغة هو ما كان الحيوان متغذيا أو يعتلف العذراء، هذا هو الذي ذكر، فلا يشمل سائر النجاسات، يختص بما إذا كان غذاء الحيوان هو العذراء. أما إذا كان غذاؤه الدم أو غذاؤه نجس من الأعيان النجسة لا يصدق عليه عنوان الجلال إلا عن الشيخ، حيث عمم لكل نجاسة، ولكنه لا دليل على ذلك. إذ العرف واللغة والرواية التي ذكرناها تدل على خلاف ذلك، فإن العرف واللغة إنما يدلان على أنه هناك غذاء خاص سمي جلالا لأنه يعتلف العذرة، يتغذى على العذرة ولا يشمل كل عين نجسة، هذا هو الذي ذكرناه. كذلك المتبادر من إطلاقات كلمات العلماء والفقهاء أنه هو هذا عنوان الجلال يصدق على الحيوان الذي يعتلف هذا النوع من النجس، هذا هو الذي ذكرناه. ولو فرضنا شك في البين أنه هل يشمل كل نجس أو لا، نقول بأنه لا يشمل، لأنه هناك استصحاب للحلية واستصحاب للطهارة وقاعدة للطهارة تجري في مورد الشك. فإذا كان هناك اختذاء على العذرة فاستصحاب الحلية ساقط لوجود دليل على أن الحيوان الجلال إنما يحرم أكل لحمه، وحيوان الجلال بوله وغائطه وروثه هذا نجس. وأما إذا شككنا في أنه يشمل كل نجس، لنا هنا استصحاب الحلية قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، فلا يمكن الرجوع إلى كل نجس، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم أنه الجلل مقداره لم يرد تحديدا من قبل الشارع فيه، ما هو المقدار الذي يأكله الحيوان حتى يسمى جللا، وما هي العلامات التي تدل على أن هذا الحيوان صار جللا جلالا. إنما أوكل الأمر إلى العرف، فالعرف إذا حكم على أن الحيوان هذا يتغذى على العذرة وصدق عليه عنوان الجلال، يترتب عليه الحكم من حرمة أكل لحمه ونجاسة بوله وروثه ولبنه. وأما إذا لم يسبق عليه العرف فلا ينطبق عليه هذا العنوان عنوان الجلال، فلا يكون هناك تحديد شرعي في البين، ولا أنه كان الفقهاء حددوه بتحد معين، بل أوكلوا الأمر إلى العرف والصدق العرفي. فإن صدق العرف لأجل اقتداء الحيوان هذا على هذا النوع من النجس صدق عليه عنوان الجلال يترتب عليه الحكم، وإن لم يصدق عليه فاستصحاب الطهارة استصحاب الحلية محكمان. وأما ما ورد في بعض عبائر الفقهاء من التحديد باليوم والليلة، ما اقتدى الحيوان على العذرة بيوم وليلة، أو ما ورد فيه ما نتن ريحه أو لحمه أو غير ذلك، كل هذه إذا لم يكن هناك دليل شرعي على التعبد به هنا حينئذ نرجع إلى الصدق، فهذا الصدق العرفي. لعل العرف يرون بأنه الاقتداء في ليلة ويوم وليلة يوجب الغدر، نرجع إلى الصدق العرفي، وإلا فلا اعتبار بهذه التحديدات، فالمرجع هو خصوص من؟ خصوص الصدق العرفي. صدق العرف على أن هذا الحيوان جلالا لأنه اقتدى على هذا النوع من النجس يحكم عليه بهذه الأحكام، إن لم يسلق عند العرف فلا اعتبار بهذه التحديدات، إذ هي لم تكن واردة في نص شرعي حتى نتعبد به. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم قال أن استبراء الحيوان الجلال، الجهة الرابعة في الاستبراء، استبراء الحيوان كلام في أن الاستبراء، هل الاستبراء هذا يكون أمرا عرفيا أيضا كعنوان الجللي، أم أن الاستبراء تعبدي شرعي لما ورد فيه من التحديدات الخاصة في نصوص متفرقة؟ نزاع بين الفقهاء. الظاهر أنه بعدما علمنا سابقا من أن الحكم يدور مدار الاسم حدوثا وبقاء، إذا انطبق اسم الجلال ينترتب على هذا الجلال الحكم حدوثا وبقاء أيضا، ففي مرحلة الحدوث إذا صدق على هذا الحيوان جلال يترتب عليه حرمة أكل لحمه ونجاسة بوله وروثه، وبقاء هم أيضا شككنا بعد مدة هل استبرأ هذا الحيوان أم لم يستبرأ، استصحاب حينئذ يجري والاسم باق على حاله ويترتب عليه الحكم. فالحكم يدور مدار الاسم حدوثا وبقاء، هذا لا إشكال فيه، وهذه القاعدة متبعة، وعرفنا سابقا قاعدة تبعية الحكم للاسم وانتفاء الحكم بانتفاء العنوان وانتفاء الاسم، هذا هو الذي ذكرناه. ففي هذا المورد إن حكم العرف بأنه هذا الحيوان استبرئ من الجلالي فلا يكون عليه، فلا ينطبق عليه عنوان الجلالي يترتبه الحكم حينئذ، حكم بالحرمة حكم بالنجاسة ينتفيان حينئذ، لأن العرف حكم بأن الحيوان خرج عن هذا العنوان، خرج عن هذا الاسم اسم الجلالي، فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى استصحاب الحكم لانتفاء الموضوع حينئذ. الاستصحاب إنما يصح فيما إذا كان الموضوع باقيا، أما إذا حكم العرف بانتفاء الاسم فينتفي الموضوع فلا استصحاب للحرمة ولا استصحاب للنجاسة، فنرجع إلى إصالة الحلية وإصالة الطهارة التي كان هذا الحيوان أصله حلالا أكره وأصله طاهرا، والآن طرأ عليه هذا العنوان، فما دام العنوان موجودا لا يمكن الرجوع إلى إصالة الحلية وإصالة الطهارة، بل يترتب عليه هذا الحكم المعين، وإذا انتفى الاسم والعنوان بحكم العرف فحينئذ لا يمكن لنا الرجوع لاستصحاب الحرمة استصحاب النجاسة لانتفاء موضوعه، ونرجع إلى أصالة الحلية وإصالة الطهارة التي كان الحيوان على أصل هذا، هذا هو الذي يكون المنال بحسب القاعدة. أنت تبعية الحكم للاسم حدوثا وبقاء، وبحسب العرف نرجع إلى هذا، هذا العرف إذا حكم بصدق العنوان يترتب عليه الحكم، وإن حكم بانتفاء العنوان لا يترتب عليه الحرمة ولا النجاسة، هذا بحسب القاعدة والاستثار العرفي. وأما بحسب كلمات الفقهاء رحمهم الله فأقوالهم مختلفة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الماتن من أن المناط هو زوال الاسم، أيما مورد صدق على هذا الحيوان أنه جلال وانتفى هذا الاسم بأي جهة كانت وحكم العرف بانتفاء الاسم يترتب عليه الحلية والطهارة، ولا يمكن لنا الرجوع إلى استصحاب الحرمة ولا إلى استصحاب النجاسة لانتفاء موضوعه بحسب العرف والنظر العرفي، هذا واضح. فذهب السيد الماتن إلى أنه يتبع الاسم، فإن صدق الجلال عرفا يترتب عليها الحكم، وإن لم يصدق عنده وزال هذا الاسم حان كان هذا استبراء. هذا هو الذي ذهب إليه السيد الماتن، وهو الأجدر بالقبول لما عرفتم من أن الشارع الأبلس لم يحدد في هذا بتحديد معين، ونحمل تلك الروايات التي وردت فيها تحديدات خاصة، الإبل 40 يوما، الدجاجة 3 أيام وغير ذلك، البقر 20 أو 30 يوما، هذه التحديدات نحملها على الغالب أو نحملها على الندب كما سيأتي بيانها. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه بعضهم من وجوب التحديد بهذه المدة التي بالمدة التي وردت في الروايات، وإن بقي بعد هذه المدة اسم الجلل عرفا عليه، فالحيوان البعير إنما يستبرأ في 40 يوما، يطهر هذا الحيوان ويحل أكل لحمه، ولو بقي اسم الجلل بعد 40 يوما لأنه محدد ونتعبد بهذا التحديد، كما أن الدجاجة 3 أيام، فإن بقي هذه 3 انقفت يحل أكل لحم هذه الدجاجة وتكون طاهرة، وإن بقي اسم الجلال على هذا الحيوان بعد 3 أيام تعبدوا بالمدة المنصوصة. هذا هو القول الثاني وهو المشهور بين الفقهاء. ذهب صاحب الجواهر إلى أنه ليس الأمر كذلك، أن المدة هي المعتبرة، لا بد من التعبد بهذه المدة الواردة بالنصوص، ولكن إذا بقي اسم الجلل بعد المدة فلا بد من زوالها، لا تحل هذا الحيوان، يحل هذا الحيوان ولا يطهر هذا الحيوان ولو انتقضت المدة المنصوصة إذا بقي اسم الجلل عليها، فلا بد من زوال اسم الجلل حتى يكون هذا الحيوان طاهرا ويحل أكله. هذا هو قول صاحب الجواهر. القول الرابع ما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله من الأخذ بأكثر الأمرين، فلو انزال عنوان الجلل في أقل من 40 يوما في الإبل فلا بد من تتميم المدة 40 يوما، ولو مضت المدة ولم يزل اسم الجلل فلا بد من تتميم هذه المدة بمدة أخرى حتى يزول عنوان الجلل. الأخذ بأكثر الأمرين، الكلام في أن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة هي واقعا هي قام الدليل على اعتبارها، أم أن كل ذلك يشير إلى ما ذكرناه من التحديد العرفي؟ العرف إنما نرجع إليه في عنوان الاستبراء كما رجعنا إليه في عنوان الجلل، نرجع إليه في عنوان الاستبراء أيضا. الاستبراء عند العرف إنما يتحقق فيما إذا زال عنوان الجلل عن هذا الحيوان، أن الحكم كان يدور مدار هذا الاسم اسم الجلل، فإذا انتفى وحكم العرف بعدم تحقق الاسم فلا يبقى موضوع للحكم حينئذ، تنتفي الحرمة وتنتفي النجاسة حينئذ لعدم تحقق موضوع ما، فالعرف هو الحكم بيننا. الحكم إن صدق حكم بأنه استبرأ الحيوان ولو في مدة غير هذه المدة المنصوصة نحكم بالحلية، نحكم بالطهارة، وإن بقي ولم يحكم العرف بزوال الاسم حتى بعد هذه المدة المنصوصة نقول ببقاء الحكم أي الحرمة والنجاسة، فالمدار على الصدق العرفي. وما ذكروه رحمهم الله إما يرجع إلى الاحتياط أو يرجع إلى الندب حينئذ، يقولون إذا انتفى اسم الجلل عن هذا في أقل من مدة 40 يوما، المندوب أن نتمم المدة في 40 يوما، في الدجاجة 3 أيام، في البقرة 20 أو 30 يوما، على الخلاف الموجود فيهما. حينئذ إما أن نحملها على الندب باعتبار أن أكثر روايات هذه الواردة في تعديد المدة هي ضعيفة من حيث السند، والمسامحة والتسامح في أدلة السنن قائم حينئذ. فحينئذ المدار على هذا، إذ لم يرد هناك تحديد شرعي ولا موضوعية خاصة لهذه المدة، يعني أن الشارع الأقدس لم نستفيد من هذه الأدلة أن هذه المدد التي ذكرها الشارع الأقدس بهذه الروايات هي من باب الموضوعية الخاصة، ولو لم يزول عنوان الجللي ما عندنا هذا، إن هذه المدة كلها طريق إلى زوال عن هذا العنوان، طريق لها طريقية لأن يكون لها موضوعية. فحينئذ المدار على زوال اسم الجلل، والاستبراء يتحقق بزوال هذا العنوان، وإن كان في ضمن المدة أو أقل من المدة أو أكثر من المدة المضروبة لها. هذا بالنسبة للأقوال وما يستفاد من الأدلة. وأما الروايات فذكر السيد الماتين بعض هذا نذكرها.